بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
اللهم امين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين،
آمين.
وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة: إنه يعرض عليهم جهنم، أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ثم قال مخبرا عنهم: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال هاهنا: وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. ثم قال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولهذا أخبر أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلا. قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال: سألت أبي يعني سعد بن أبي وقاص عن قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أهم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. وقال علي بن أبي طالب: والضحك غير واحد هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا. فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عابد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ، وعمله مردود، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قل هل ننبئكم، أي نخبركم، بالأخسرين أعمالا. ثم فسرهم فقال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي عاملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. وقوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وبراهينه التي
جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله. نعم.
أحسن الله إليكم. وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسالته وكذبوا بالدار الآخرة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الخير. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله قال هكذا ذكره عن يحيى بن بكير معلقا، وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن محمد المصنف عن يحيى بن بكير به. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الاكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها. قال وقرأ قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذا رواه ابن جرير عن ابي كريب عن ابي الصلت عن ابي الزناد عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فذكره بلفظ البخاري سواء. وقال احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا هشام بن حسان عن واصل عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رجل من قريش يخطر في حلة له، فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. ثم قال تفرد به واصل مولى أبي عنبسة وعون بن عمارة وليس بالحافظ ولم يتابع عليه. وقد قال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر عن أبي يحيى عن كعب قال يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقوله تعالى ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا أي إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوا استهزأوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يخبر تعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوهم فيما جاءوا به بأن لهم جنات الفردوس. قال مجاهد الفردوس هو البستان بالرومية. وقال كعب والسدي والضحاك هو البستان الذي فيه شجر الأعناب. وقال أبو أمامة الفردوس قرة الجنة. وقال قتادة الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوع من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس ربوة الجنة أوسطها وأحسنها.
وأوسطها وأحسنها.
نعم. الله عليكم. الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأحسنها. وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة مرفوعا، وروي عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا بنحوه، وقد نقله ابن جرير رحمه الله. وفي الصحيحين إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وقوله تعالى
تفجر بحذف تاء يعني
نعم
تتفجر. نعم
أحسن الله إليك.
آمين.
وقوله تعالى نزل أي ضيافة، فإن النزل هو الضيافة. وقوله تعالى خالدين فيها أي مقيمين ساكنين فيها لا يضعنون عنها أبدا، لا يبغون عنها حولا أي لا يختارون غيرها ولا يحبون سواها، كما قال الشاعر فحلت سويد القلب لا أنا باغية سواها ولا عن حبها أتحول. وفي قوله تعالى لا يبغون عنها حولا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أنه يسأمه أو يمله، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا فعلا ولا رحلة ولا بدلا. قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول تعالى قل يا محمد لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة عليه لنفد البحر أي لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابه ذلك، ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها لما نفذت كلمات الله، كما قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال الربيع بن أنس إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها، وقد أنزل الله ذلك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول تعالى لو كان البحر مدادا لكلمات الله والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان أنه قال هذه آخر آية أنزلت يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم إنما أنا بشر مثلكم فمن زعم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمر لولا ما أطلعني الله عليه وأنا أخبركم أنما إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا ما كان موافقا لشرع الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا الله عليه. لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاووس قال قال رجل يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد. وقال الأعمش حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بن هاشم عن شهر بن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال أنبئني عما أسألك عنه، أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم ويحب أن يحمد، ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد. فقال عبادة: ليس له شيء، إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة، أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا، فكثر المحتسبون وأهل وأهل النوب، أو النوب سيدنا،
النوبي يعني
نعم
من النوبة، يعني
نعم نعم
شيء
أحسن الله
بالباء.
إليك، نعم سيدنا،
بالباء
نعم بالباء،
نعم.
وأهل النوب، وأهل النوب بتشديد الواو أيضا
واو
سيدنا،
فتحة نوبة نوب.
نعم، وأهل النوب. فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ قال: فقلنا: تبنى إلى الله، أي نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه.
ها المسيح الدجال يعني، وفرقنا منه
نعم
شفنا.
نعم نعم أحسن الله إليك، إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه. فقال: ألا أخبركم مما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال: قال شهر بن حوشب قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت، فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه، فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجي
نعم.
والله أعلم بما نتناجى به. فقال عبادة بن الصامت: إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن تري الرجل من ثبج المسلمين، يعني من وسط، قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبدأه، وأحل حلاله وحرم حرامه،
أعاده
ونزل.
وأبداه. نعم.
نعم أحسن الله إليكم، فأعاده وأبداه، أحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. قال: فبينما نحن كذلك، إذ طلع شداد بن أوس رضي الله عنه وعوف بن مالك فجلس إلينا، فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الشهوة الخفية والشرك، من عندي بالواو سيدنا، من
لما
من
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الشهوة الخفية والشرك.
يعني الشهوة، أليس سيدنا من الشهوة الخفية الشرك؟
الشهوة الخفية اللي هي محبة الظهور،
نعم
والشرك لعله الشرك الأكبر، يبقى خاف عليهم الأمرين.
نعم نعم
يا
أحسن
عندك
الله،
بدون واو يعني؟
لا عندي بالواو سيدنا.
نعم.
فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفر، أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه أولم يكن أولم
أيوة نعم.
أو نعم أولم
هو
يكن
يفصل
رسول
في
الله،
هذا، يعني يجعل الشهوة شيئا والشرك شيئا ويوضح كل واحد.
نعم أحسن الله إليكم، أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، وأما
نعم
الشهوة
هذا
الخفية
الشرك
فقد،
يعني.
نعم نعم وأما الشهوة،
وللأسف يعني بعض الناس يقف عند هذا الحديث ويتمسك به، ومن ثم ينطلق يفعل ما يشاء ويقول ما يريد، ويكون على الحالة التي تسول له نفسه. أقول لك لا يمكن أبدا أن يقع الشرك، ومثل هذا في الخطأ أولئك الذين يفعلون الشرك ثم يقولون إن الله تبارك وتعالى استجاب لدعوة نبيه، ولا بد في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا لا يمتنع معه أن يحصل عند قبره شرك. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم
وأما الشهوة الخفية فقد عرفناها، هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم
رأيتكم
رجلا،
رأيتكم يعني أخبروني، مثل استعمال القرآن له.
أحسن الله إليكم. فقال
نعم
شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو تصدق له، أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله، إنه من صلى لرجل أو صام له وتصدق له لقد أشرك. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، من صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله، فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: أنا خير قاسم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإني حشده، عمله قليله،
فإن حشده
فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، وأنا عنه غني. طريق أخرى لبعضه قال: الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحبابي قال: حدثني عبد الواحد بن زياد قال: أخبرنا عبادة بن نسي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فذكرته فأبكاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية؟ قلت: يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراءون بأعمالهم، والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسي به، وعبادة فيه ضعف، وفي سماعه من شداد النظر. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر البزار قال: حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا قيس بن أبي حاصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك من أشرك بي أحدا فهو له كله. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عامل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. تفرد به من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن عامر عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مكر قال: أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال: أخبرني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عامله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن بكر وهو البرساني به.
بضم الباء.
نعم، عندي بضم الباء. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا بكر قال حدثني أبي يعني عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمعه سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع 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 الله به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به، سامع خلقه وصغره وحقره. قال: فذرفت عينا عبد الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي قال حدثنا الحارث بن غسان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختومة، فيقول الله تعالى: ألقوا هذا واقبلوا هذا، أو ألقوا هذا، ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: يا رب، والله ما رأينا منه إلا
ألقوا
خيرا.
يعني اطرحوا هذا.
أحسن الله إليك. فتقول الملائكة: يا رب، والله ما رأينا منه إلا خيرا، فيقول: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. ثم قال الحارث بن غسان: روى عنه جماعة وهو بصري ليس به بأس. وقال ابن وهب: حدثني يزيد بن عياض بن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس. وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهاجري عن أبي الأحوص عن عوف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس، وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عامر السكوني قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن، وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما تنسخها ولا يغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة. واشتبه ذلك على بعض الرواية على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أبو قرة عندي بالرأين سيدنا
هي راء واحد.
قال حدثنا أبو قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كان له من نور من عدن من عدن كان له من نور من أعدن أبين إلى مكة، حشوه
من
الملائكة.
عدن أبين إلى مكة.
نعم، أحسن الله إليكم. من عدن أبين إلى مكة، حشوه الملائكة. غريب جدا. آخر تفسير سورة الكهف، ولله الحمد.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين وإياكم سيدنا.
تفضل الشيخ شريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله
تفضل.
الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: تفسير سورة مريم عليها السلام وهي مكية. وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلامة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. قول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله تعالى: ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقال يحيى بن يعمر: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
في تشديد أظن.
نعم، ذكر هكذا.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
نعم، ولكن لم تثبت يعني في الكبرى والصغرى ليست صحيحة يعني.
بقراءة تفسيرية مش كده؟
نعم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان، وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا، أي كان يأكل من عمل يده في النجارة. وقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، حكاه الماوردي. وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله، كما قال قتادة في هذه الآية: إذ نادى ربه نداء خفيا، إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف: قام من الليل عليه السلام وقام وقد نام أصحابه، فجعل يهتف بربي يقول خفية: يا ربي يا ربي يا ربي، فقال الله: لبيك لبيك لبيك. قوله تعالى: قال ربي إني وهن العظم مني، أي ضعف وخارت القوى، واشتعل الرأس شيبا، أي اضطرم المشيب في السواد، كما قال ابن دريد في مقصورته: أما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجا، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا. نعم، حسن الله عليكم. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك. وقوله: وإني خفت الموالي من ورائي، قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالية على أنه مفعول، وعن الكسائي أنه سكن الياء، كما قال الشاعر: كأن أيديهن في القاع
أيديهن
نعم كأن أيديهن في القاع الفرق، أيدي جوار يتعاطين الورق. وقال الآخر: فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري أو القمر الساري لألقى المقالدا.
ومن يعني قول الأيدي ولا الساري، مش كده؟
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي: تغاير الشعر فيه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل. نعم. وقال مجاهد وقتادة والسدي: أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأها: وإني خفت الموالي من ورائي وإني خفت الموالي من ورائي بتشديد الفاء بمعنى قلت. بمعنى قلت عصباتي من بعدي. وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم
بنبوءته. قاعد خف الديا اللهم صل على رسول الله. خفت قرأ بها يحيى بن يعمر، والقراءة الأولى قراءة الحسن.
نعم.
اللي هي قال فيها
اللي هي
ذكر رحمة ربك عبده زكريا، مش كده؟
نعم. نعم. وهكذا. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. لكن هي ليست ثابتة في القراءات المتواترة يعني.
لا هذه ولا هذه.
لا لا ولا هذه ولا هذه.
يحيى بن يعمر خفت.
لا ليست من المتواترة يعني.
لا هذه ولا هذه.
نعم. أحسن الله عليكم سيدي. وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه، فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ما له، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، أن يأنف من وراثة عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم. هذا وجه. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء عليهم السلام، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث ولا. وعلى هذا فتعين حمل قوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني، على ميراث النبوة. ولهذا قال: ويرث من آل يعقوب، كما قال تعالى: وورث سليمان داود، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال مجاهد في قوله تعالى: يرثني
يعني
ويرث.
هذا كله لا يعارض قول من قال: هم العصبة هم الكلالة، وإن الوراثة وراثة المال، وأنه أراد أن يكون من صلبه من يرث ماله، فهذا كله وارد. ويمكن أن يجاب مثلا عن الوجه الأول، هو قال فيه: فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، أن يأنف من وراثة عصباته له. لا يمكن أن يكون الأمر كذلك من باب أنهم يستعينون به على عصيان، على فجور ونحو هذا، وإن كانوا كفرة فهذا لا شك يكون أكثر، فيمكن أن تحصل الخشية من هذه الجهة. ومسألة إن هو لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع ماله، هذا مما يختلف باختلاف الزمان والمكان، لا يلزم من كونه كذلك في القرن السابع، كان كذلك في زمان زكريا، ولا سيما الأنبياء عليهم السلام، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. ما هو ممكن يكون عنده المال، مال الدنيا، وهو زاهد، ويعني يعكر على هذا الكلام ملك داود وملك سليمان وغنى أولئك الأنبياء والجراد اللي من ذهب والمال الذي أوتيه نبي الله أيوب. ومسألة لا نورث ما تركنا فهو صدقة، ربما يكون هذا الأمر بدأ من عند زكريا، يكون هذا الأمر كان خفي على زكريا في دعوته تلك ونحو هذا. اللهم استعان.
أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. قال مجاهد في قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب، قال كان وراثته هو علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال هشيم أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، قال قد يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرث نبوته وعلمه. وقال السدي يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وعن مالك عن زيد بن أسلم ويرث من آل يعقوب، قال نبوتهم. وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله زكريا ما كان عليه من ورثة، ويرحم الله لوطا
وما كان عليه من ورثه.
نعم أحسن الله عليك. وما كان عليه من ورثه. نعم. ويرحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح عن مبارك هو ابن فضالة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من ورثه ما له حين يقول. نعم أحسن الله عليك. حين يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح والله أعلم. وقوله وجعله ربي رضيا أي مرضيا عندك وعند خلقك تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. قوله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الكلام يتضمن محذوفا وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى كما قال تعالى. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقوله لم نجعل له من قبل سميا قال قتادة وابن جريج وابن زيد أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد لم نجعل له من قبل سميا أي شبيها، أخذه من معنى قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي شبيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي لم تلد العواقر قبله مثله. وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها بخلاف إبراهيم وسارت عليهما السلام، فإنهما إنما تعجب من البشارة بإسحاق على كبارهما لا لعقرهما. ولهذا قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل ب13 سنة. وقالت امرأته يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قوله تعالى قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد، ففرح فرحا شديدا وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى أي عسى عظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. تقول العرب للعود إذا يبس عتى يعتو عتيا وعتوا، وعسى يعسو عسوا وعسيا. وقال مجاهد عتيا بمعنى نحول العظم. وقال ابن عباس وغيره عتيا يعني الكبر، والظاهر أنه أخص من الكبر. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لقد علمت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف. وقد بلغت من الكبر عتيا، أي عسيا أو عسيا أو عسيا. نعم. ورواه الإمام أحمد عن سريج بن النعمان وأبو داود عن زياد بن أيوب كلاهما عن هشيم به قال أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه، كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين، أي يسير سهل علي سهل على الله. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال وقد خلقتك من قبل ولم
في الموسوعة بيقول إيه عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة قال لا أدري كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الحرف عتية أو عسية.
نعم.
هكذا بالضم.
نعم أحسن الله عليك.
ممين.
وهي قراءة
يقول وعتيا وصوليا بضم العين والصاد قراءة متواترة قرأ بها العشرة ما عدا حمزة والكسائي وحفص.
نعم.
فإنهم قرأوا بكسر العين والصاد فيهما عتيا وصليا. صليا برضو معنا في نفس الصورة،
صليا معنا وجثية وجثية. نعم ستأتي.
نعم.
أحسن الله عليكم سيدي.
ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قوله تعالى قال رب اجعلني آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال رب اجعل لي آية، أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية قال آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس
يبقى أن يحبس لسانك بقى.
نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. أي أن يحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب بن منبه والسدي وقتادة وغير واحد اعتقل لسانه من غير مرض. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. وقال العوفي عن ابن عباس 3 ليال سويا أي متتابعة، والقول الأول عنه عن الجمهور يصح، كما قال تعالى في أول آل عمران قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال مالك عن زيد بن أسلم 3 ليال سويا من غير خرس، وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 وأيامها إلا رمزا أي إشارة. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة فخرج على قومه من المحراب أي الذي بشر فيه بالولد، فأوحى إليهم أي أشار إشارة خفية سريعة أن سبحوا بكرة وعشيا، أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام 3 زيادة على أعماله وشكرا لله على ما أولاه. قال مجاهد فأوحى إليهم أي أشار وبه قال وهب وقتادة. وقال مجاهد في رواية عنه فأوحى إليهم أي كتب لهم في الأرض كذا قال السدي. قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد وآتيناه الحكم صبيا أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث السن. قال عبد الله بن المبارك قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب قال ما للعب خلقت قال فلهذا أنزل الله وآتيناه الحكم صبيا. وقوله وحنانا من لدنا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحنانا من لدنا يقول ورحمة من عندنا وكذا قال أكرمة وقتادة والضحاك وزاد لا يقدر عليها غيرنا وزاد قتادة رحم بها زكريا. وقال مجاهد وحنانا من لدنا وتعطفا من ربه عليه. وقال أكرمة وحنانا من لدنا قال محبة عليه. وقال ابن زيد أما الحنان فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح وحنانا من لدنا قال تعظيما من لدنا. وقال ابن جريج أخبرني عمرو بن قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع كلمة عن ابن عباس قال لا والله ما أدري ما حنانا. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور قال سألت سعيد بن جبير عن قوله وحنانا من لدنا قال سألت فقال سألت عنها عباس فلم يحر فيها شيئا
يعني يرجع يعني يرد.
نعم أحسن الله لك سيدي.
مثل الآية إنه ظن أن لن يحور.
نعم
عندي سيدنا فلا يخبر فيها
ماشي.
أحسن الله عليكم سيدي. فلم يحر فيها شيئا أو فلم يخبر فيها شيئا. والظاهر من هذا السياق أن وحنانا من لدنا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا أي وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة في شفقة وميل كما تقول العرب حنت الناقة على ولدها وحنت المرأة على زوجها ومنه سميت المرأة حنة من الحنة وحن الرجل إلى وطنه ومنه التعطف والرحمة كما قال الشاعر تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. وفي المسند للإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة يا حنان يا منان. وقد يثنى ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتها كما قال طرفة أنا منذر أفنيت
أبا منذر.
نعم أحسن الله عليكم سيدي. أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعضي.
بعض الشر
حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. نعم أحسن الله عليكم سيدي. وقبض وزكاة معطوف على وحنانا، فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكي. وقال العنفي عن ابن عباس: وزكاة قال بركة، وكان تقيا طهرا فلم يعمل بذنب. وقوله تعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا وأمرا ونهيا. ولهذا قال: ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة بن الفضل عنه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله جبارا عصيا، قال: كان ابن المسيب يذكر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب، إلا يحيى بن زكريا. قال قتادة: ما أذنب ولا هم بامرأة مرسل. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: حدثني بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. ابن إسحاق هذا مدلس وقد عن هذا الحديث، والله فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وهذا أيضا ضعيف، لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة، والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن حسن قال: إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا، فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني، فقال له الآخر: استغفر لي فأنت خير مني، فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك، فعرف والله فضلهما. قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليهما السلام منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا وفي سورة الأنبياء، يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى، ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. فقال: واذكر في الكتاب مريم، وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في آل عمران، وأنها نذرتها محررة، أي تخدم مسجد بيت المقدس، وكانوا يتقربون بذلك، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب، وكانت في كفالة زوج أختها وقيل خالتها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم. ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء، كما تقدم بيانه في آل عمران. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد المقدس. قال السدي لحيض أصابها، وقيل لغير ذلك. قال أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه، وما صرفهم عنه إلا قيل ربك انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال خرجت مريم مكانا شرقيا فصلوا قبل مطلع الشمس. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن جرير أيضا حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن داود عن عامر عن ابن عباس قال إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقول الله تعالى انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. وقال قتادة مكانا شرقيا شاسعا متنحيا. وقال محمد بن إسحاق ذهبت بقلتها تستقي من الماء. وقال نوف البكالي اتخذت لها منزلا تتعبد فيه، فالله أعلم. وقوله تعالى فاتخذت من دونهم حجابا، أي استترت منهم وتوارت. فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، أي على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد والضحك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي في قوله فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل عليه السلام. وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن، فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال إن روح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم، وهو الذي تمثل لها بشرا سويا، أي روح عيسى، فحملت الذي خاطبها وحل فيها. وهذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي. قوله تعالى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله تذكير له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع
عنه، أو هذا تذكير مش
نعم أحسن الله يبسم. إن كنت تخاف الله تذكر له بالله، وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل. فخوفته أولا بالله عز وجل. قال ابن جرير حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو بكر عن عاصم قال أبو وائل وذكر قصة مريم عليه السلام فقال قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت
ذو نهية
حين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك، أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها لست بما تظنين ولكني رسول ربك، أي بعثني إليك. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته وقال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، هكذا قرأ أبو عمرو.
نعم.
وسيذكر هنا أنها قراءة الآخرين.
نعم.
هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء ابن العلاء أحد مشهور القراء، وقرأ الآخرون لأهب لك غلاما زكيا.
نعم.
نعم. وكلا القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح، وكل تستلزم الأخرى. قوله تعالى: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، أي فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام، أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور. ولهذا قالت: ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، والبغي هي الزانية. ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي. قوله تعالى: قالك
نهى
نعم.
أي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسن. ولهذا جاء في الحديث نهى عن مهر البغية هكذا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت: إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما، وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة، فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا قال: ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم، فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقوله: ورحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قالت تعالى في الآية الأخرى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أي يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده وكهولته. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحيم ابن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي عن مجاهد قال: قالت مريم عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني، وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر. وقوله: وكان أمرا مقضيا، يحتمل أن هذا من كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته، ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كنا بهذا عن النفخ في فرجها، كما قال تعالى: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. قال محمد بن إسحاق: وكان أمرا مقضية، أي أن الله قد عزم على هذا فليس منه بد. واختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره ولم يحكي غيره، والله أعلم.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم سيدنا. بارك الله
فيك. قاسم.
وبركاته.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم، أما بعد: فبإسناد شيخنا حفظه الله نواصل قراءة تفسير الإمام ابن كثير. قال الإمام رحمه الله: قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال: إنها استسلمت لقضاء الله تعالى، فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبريل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج، فحملت بالولد بإذن الله تعالى، فلما حملت به ضاقت ضرعا به ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذ واجهت مريم إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم، أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال رب تعالى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال قري على الحارث بن مسكين وأنا أسمع قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك رحمه الله: بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابن خالة، وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر، ولهذا قال: ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر. وقال ابن جريج: أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي سمع ابن عباس وسئل عن حبل مريم أو عن حبل مريم، قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت، وهذا غريب، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالفاء إن كانت للتعقيب، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. فهذه الفاء للتعقيب بحسبها، وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن، ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره بين البطن تذكر وتؤنث، فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه، فجعل أمرها يجوز في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول، فقال: يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت: وما هو؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم، فهمت ما أشار إليه. أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر؟
شيخنا الشيخ خرج.
أيوة معك إن شاء الله. ما خرجت من جهاز ودخلت من آخر لأجل أن الصوت لم يكن يأتي مباشرة، كان تأخر. نعم، تفضل.
هل يكون قط شجر من غير أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر؟ فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. وهل خلق يكون من غير أب؟ فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقها وسلم لها حالها. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا، أي قصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم، أصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم وتغير اللون، حتى فطر لسانها. فلما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا، وشاع الحديث في بني إسرائيل، فقالوا: إنما صاحبها يوسف. ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا، فلا يراها أحد ولا تراه. وقوله: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فطقها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة، وهي نخلة في المكان الذي تاحت إليه، وقد اختلفوا فيه. فقال السدي: كان شقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس. وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة، فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب: كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس، في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت: وقد تقدم في حديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه، والبياقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه، أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. هذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا يشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس، وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله إخبارا عنها: قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أكو شيئا. قاله ابن عباس. وقال السدي: قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه، والحزن بولادتي المولودة من غير بعل، وكنت نسيا منسيا، نسي فترك طلبه كخرق الحيض إذا ألقيت وطرحت، لم تطلب ولم تذكر، وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. وقال قتادة: وكنت نسيا منسيا، أي شيء
كما في الآية، وكنت نسيا
نسيا، تمام،
فهو نسي،
فهو نسي، تمام. وقال قتادة: وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس: وكنت نسيا منسيا، وهو السقط. وقال ابن زيد: لم أكن شيئا قط. وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة، عند قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قوله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحتها، وقرأ آخرون من تحتها على أنه حرف جر. واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو. فقال العوفي وغيره عن ابن عباس: فناداها من تحتها جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبريل عليه السلام، أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد: فناداها من تحتها، قال عيسى بن مريم. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال الحسن هو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها، قال: أولم تسمع الله يقول، فأشارت إليه. واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. وقوله: ألا تحزني،
يعني أين الأولى من تحتها والثانية من تحتها اللي هو عيسى.
بالضبط، تمام. وقوله: ألا تحزني، أين لها قائلا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، قال سفيان الثوري. وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب: قد جعل ربك تحتك سرية، قال: الجدول. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السري النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب منه. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير: السري النهر الصغير بالنبطية. وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية. وقال إبراهيم النخعي: هو النهر الصغير. وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن منبه: السري هو ربيع الماء. وقال السدي: هو النهر، واختار هذا القول ابن جرير، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع. فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحراني، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي، قال: حدثنا أيوب بن نهيك، قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السري الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتك سرية، نهر أخرجه الله لتشرب منه. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي، قال فيه أبو حاتم، هذا هو الحنبلي،
حلبي.
الحلبي تمام.
نشوف الحلبي يعني.
تمام. وأيوب بن نهيك هذا هو الحلبي، قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وقال أبو الفتح الأزدي متروك الحديث، وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه السلام، وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر، وهو إحدى الروايتين عن قتادة، وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والقول الأول أظهر، ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة، أي وخذي إليك بجذع النخلة، قيل كانت يابسة، قاله ابن عباس، وقيل مثمرة، قال مجاهد كانت عجوة، وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأعمى كانت صرفانة، وفي نسخة صوفانة. والظاهر أنها كانت شجرة، ولكن لم تكن في إبان ثمرها، قاله واب بن منبه، ولهذا امتن عليها بذلك أن جعل عندها طعاما وشرابا، فقالت تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، ثم تلا هذه الآية الكريمة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا شيبان قال حدثنا مسرور بن سعيد التميمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن غويم عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام وليس من الشجر شيء يلقح غيرها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر الرطب أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران. هذا حديث منكر جدا ورواه أبو يعلى عن شيبان به. وقرأ بعضهم قوله تساقط بتشديد السين وآخرون بتخفيفها، وقرأ أبو نهيك تساقط عليك رطبا جنيا، وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها تساقط أي الجذع والكل متقارب.
ثاني عم الشيخ كده
من أول فين سيدنا طريق.
نعم
من أول أين؟
يعني نضبط القراءات بس.
تمام. وقرأ بعضهم قوله
في حفظ عندنا تساقط صحيح؟
تمام
ماشي.
وقرأ بعضهم قوله تساقط بتشديد السين وآخرون بتخفيفها، وقرأ أبو نهيك
تساقط.
تمام. يبقى هو ذكر القراءة وشرحها.
نعم سيدنا أحسن الله عليك. هذه الكلمة فيها أربع
وفي باب تساقط يعني بالتشديد وبالتخفيف صحيح؟
هي نعم فيها أربع قراءات. تساقط عند حفص
لحظة لا
تساقط عليك عندنا عند حفص تساقط بدون تشديد الإمام حمزة يساقط الإمام يعقوب قرأها هكذا يساقط يبقى حفص تساقط حمزة تساقط يعقوب يساقط الباقون بقراءة كما ذكرها الشيخ الآن تساقط عليك هكذا والله أعلم وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءات متواترة يعني.
وقرأ بعضهم قوله تساقط وقرأ بعضهم قوله تساقط بتشديد السين وآخرون بتخفيفها تساقط وقرأ أبو نهيك تساقط عليك رطبا جنيا وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها
أبو نهيك هذه هي مضبوطة عندي تسقط عليك رطبا مع يا شيخ
أيوة ما
قرأ أبو نهيك اللي هو عثمان بن نهيك البصري تسقط عليه تمام
نعم
تمام.
ماشي تفضل شيخ.
تمام. وقرأ أبو نعيم
بتاعت البراء، البراء مضبوطة أيوة، يساقط عليك.
تمام.
نعم.
وروى أبو إسحاق عن وقرأ أبو نهيك تسقط عليك رطبا جنيا، وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها يساقط، صح كده؟ يساقط أي الجذع والكل متقارب.
نعم. وقوله شريف هو بيقول عن عاصم مثل القراءتين، وعن عاصم مثل القراءتين
هو
اللي هي قراءة التشديد والتخفيف.
نعم، لأن حفص بيقرأ
متساقط.
نعم، لأن الإمام حفص عن عاصم يقرأ تساقط عليك، أما الإمام شعبة وهو الراوي الثاني للإمام عاصم الإمام شعبة،
أيوة.
مع الباقين اللي هم بيقرأوا إيه؟ تساقط عليك. اللي هيخرج بره هذه النقطة الإمام حمزة هيقول تساقط عليك، تساقط سيقرأها.
نعم، نعم، نعم.
وإمام يعقوب سيقرأها يساقط عليك.
يبقى أبو بكر قرأها إيه شعبة؟
قرأها مع الباقين اللي هو تساقط عليك.
تساقط.
نعم. اللي هم الإمام نافع والإمام أبو عمرو والإمام ابن عامر والإمام الكسائي والإمام أبو جعفر.
وابن كثير.
والإمام ابن كثير معهم. نعم.
نعم. ابن كثير ونافع وعمرو بن عمرو والكسائي.
نعم، والإمام أبو جعفر معهم أيضا، والإمام خلف العاشر. نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وقوله فإما ترين من البشر أحدا أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لأن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أنس بن مالك في قوله إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، وكذا قال ابن عباس والضحاك وفي رواية عن أنس صوما وصمتا، وكذا قال قتادة وغيرهم. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي وقتادة عبد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاق عن حارثة قال كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، فقال ما شأنك؟ قال أصحابه حلف أن لا يكلم الناس اليوم، فقال عبد الله بن مسعود كلم الناس وسلم عليهم، فإنما تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج، يعني بذلك مريم عليه السلام، ليكون عذرا لها إذا سئلت. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى لمريم ألا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال هذا كله من كلام عيسى لأمه، وكذا قال وهب. قوله لا. تعالى
نقف هنا لأن التفسير عن القطعة دي طويل شوي،
هم 4 صفحات.
لا جزاكم الله خير.
آمين يا رب وجزاكم مثلا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.